لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السراء والضراء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وها نحن نعيش وإياكم لغة الحوار الثالثة. وقبل أن أبدأ فإني أشكر الله سبحانه ثم أشكركم أنتم يا من تحضرون. أشكر لمن يقوم بتصوير هذه الخطط ومن ينشرها. أشكر لكل الأحبة جميعا الذين تفاعلوا مع المواضيع الماضية، أبدوا آراءهم ودعموا عقولنا وعقولهم، أشكرهم والله. فإننا من لغة المهارة أننا نتقن فن التواصل للارتقاء جميعا. فإني أبصر بنفسي وعيوبها فإن بنا من الأخطاء والزلل ما لا يعلمه إلا الله. معاشر من دعونا ننطلق وإياكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني وهو صحيح، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: المؤمن مرآة المؤمن، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. ما أروع هذه المهارة عندما تنطلق نفوسنا إلى إصلاح غيرنا. فإنك يوم أن تترك صاحب العيب بعيبه فإنما تؤهل نفسك يوما من الأيام أن تصاب بالمرض الذي عنده. فالعيوب كالأمراض إن تركت المرض فما عالجته ربما تكون أنت أول المصابين بهذا المرض وأنت لا تشعر. فالطبع كما يقول أهل التربية الطبع سراق. ولذلك إذا استشعرت أن المؤمن مرآة المؤمن، أي معين له على إصلاح نفسه وتغييرها، وبين دفتيك كتاب الله، قرأت اليوم سورة الكهف، فلعلك طالعت مهارة من أعظم المهارات. دعني أستنبطها وإياك. وأنت تقرأ اليوم سورة الكهف رأيت أن الخضر مع موسى تعامل بطريقة غريبة. إن الخضر أخذ مبدأ على موسى ألا يسأل، وهذه قاعدة لا يستطيعها كل الناس. فالناس بطبعهم يحبون الاستفصال والسؤال عن كل شيء، فلذلك نبأه بما لم يستطع عليه صبرا في نهاية القصة. لكن كل مرة يسأل: ما سر خرق السفينة؟ ما سر قتل الغلام؟ ما سر هذا الغلام؟ ما سر هذه القرية التي لم تضيف؟ وما سر أحوال هؤلاء الناس؟ لكي تدرك أننا اليوم أمام مهارة كبيرة. هذه المهارة مهارة الترجمة. إن الله سبحانه وتعالى جعل عند الإنسان مهارة اسمها مهارة الترجمة للحوادث. يختلفون الناس في تفسير المواقف. لذلك يقول أحد المؤلفين: ما أروع مهارة التعامل مع المواقف الصعبة. لكن أقول أن المواقف الصعبة تحتاج إلى لغة تفسيرية، والدليل على ذلك إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الإنسان بطبعه ينبغي عليه ألا يفسر كل شيء، بل ينبغي عليه أن يتأثر، بل ينبغي عليه أن يتريث. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لاحظ هذا الفعل
والقرار واتخاذ القرار النتيجة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بعد التفسير وبعد الاستبيان وبعد الواقع. أنت قررت قرار اليوم، تريث في تفسير القرار. أنت مثلا الآن قلت بتكلمني بعد صلاة الجمعة في موضوع، لا تكلمني اليوم، أخر الموضوع يوم، أخر يومين، أخر ثلاثة أيام، انظر النتيجة التفسيرية كيف تتغير. لذلك يقولون كل فعل له ردة فعل، الذي بين الفعل وبين ردة الفعل هو التفسير، فالناس يتفاوتون في التفسير. فجاء القرآن لكي يعطينا، يقول لنا أن أول تفسير هو تفسير سوء الظن، أول تفسير هو تفسير سوء الظن، فقال لنا إن جاءكم فاسق فكيف إذا كان هذا الفاسق هو الشيطان. أن يأتيك الشيطان فيوحي إليك السوء. يقول أهل العلم عجب ربنا، عجبت من ربي، جعل مفاتيح الرزق في القرآن 99 مفتاح، وجعل مفتاح واحد الشيطان، فقال الشيطان يعدكم الفقر، فأطعنا هذا المفتاح الواحد وغلبناه على 99 طريقة للرزق ذكرها الله في كتابه. فكيف تغلب طريقة واحدة 99 طريقة؟ يوم أن يكون، لأن ما بين الفعل وردة الفعل تفسير السوء. فأول ما يفشل الولد لا نتذكر إلا شيء واحد، ألا وهو فشله في الحياة. أول ما يمرض لا نتذكر إلا الموت. والمرأة أول ما يصاب زوجها أو يقع له ما تتذكر إلا هلاك الحياة، وكأن حياتها تموت بموت هذا الإنسان، ولو تذكرنا ولو تذكرنا. لذلك لابد أن تعلم أن أي فعل له ردة فعل، فإن كانت ردة الفعل إيجابية، يقول أهل علم النفس عندنا كلمتين لو طبقناهما مع كل فعل لرأينا ردة فعل إيجابية، هما ربما ولكن، ربما ما كان يقصدني، ربما ما كان يريد كذا، ربما كذا، لا لكن إن شاء الله بيتحسن، لكن إن شاء الله بيصير خير، لا بإذن الله بعد الخلاف هذا بتصير الأمور طيبة، لا بعد كذا. إذن كلمتين. لذلك لما تستشعر وأنت تقرأ سورة الكهف أن بطبيعة الإنسان العجل للنتائج، فأراد الخضر أن يعطي موسى درسا اسمه درس التريث، فما لا تعلمه اليوم تعلمه غدا، وما لا تعلمه غدا تعلمه بعد غد. فالله جل وعلا حكيم في هذا الخلق، يتصرف فيه كيفما يشاء. لغة المهارات، كيف تكون لغة مهاراتك مع المواقف الصعبة يسيرة فتتعامل معها بتريث؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها تعطينا لغة المهارات للرجل. إن الرجل اليوم الذي يعيش مشاكسات في بيته وفي حياته الأسرية يتحمل سببها الأول إذ لم يبين لغة المهارة، أي كيف تتعاملين معي. وهذه وقاية تربوية في لغة المهارة. يوم أن تخبر زوجتك وشريكة حياتك أنك إذا كنت بالطبع الفلاني فاعذريني، وإذا كنت في الحال الفلاني فاعذريني، وإذا كنت في نهاية الشهر اعذريني، وإذا كنت قادم من السفر اعذريني. هذه اللغة هي لغة التخفيف أنت على نفسك، لأن الله جل وعلا قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنت بصير بما تستطيع وما لا تستطيع. لذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها علمت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثقل الدعوة وثقل العمل، فلذلك ماذا كانت له؟ قالت له كلمتها المشهورة: والله لا يخزيك الله أبدا. هذه الكلمة مهارة تقذفها في كل إنسان مرت عليه ظروف صعبة. إنسان يحكي لك مشكلة الدين، لا تتكلم كيف أصبت بالدين، لا تشغل الوقت معه. لماذا أصبحت مديون؟ أنت أكيد ما تعرف تتصرف، أكيد راتبك كذا، أكيد لا. تكلم معه باللغة الأخرى. أنا أعرف كم دينك؟ 200,000. أنا أعرف ناس عليهم 1,000,000 وقضوه في أسرع وقت. أنا أعرف ناس عندهم مرض كذا وتحسن الوضع. أي أنقل اللغة الإيجابية للمجتمع. بعض الأمهات اليوم بين قسمين، قسم مهارة التدمير، مهارة التدمير طلقها وعلى زوجك غيرها، اغتشينا فيها، هذه مرتك. الرجل يذكر لأمه عيب في زوجته، فإذا بالأم تعطيه 9 عيوب أخرى غير العيب الذي ذكره. لغة التدمير. إن الابن لما يحكي لأمه أو البنت تحكي لوالدها يريد من أمه أن تفتح له مفتاحا نسائيا حتى يدخل على هذه المرأة. فلو قالت له أنا عشت مع والدك وتعب وصبرت والحمد لله الآن هدأت من روع الولد، ويوم أن تأتيك بنتك وتحكي لك مشكلة لا تعطيها 9 مشاكل، إنما ليكن عندك مهارة أن تخفف على بنتك، فتقول لها يا بنتي نحن رجال وزوجك طبيعي يكون به كذا، ونحن يوم كنا في سنه أيضا مرت علينا هذه الأحوال، فأنت خففت عنها. ولذلك خديجة ذهبت إلى بنتي إلى والد عمتها أو قريبا لها ورقة ابن نوفل تأخذ زوجها إليه لكي تعمل له طريقة التخفيف. شوف لغة المهارة. إن المرأة اليوم لو نظرت لحديقة غراء في أخلاق خديجة لرأت مهارات تفعلها هذه المرأة في وصول الدعوة والإسلام، وأن يكون هذا الرجل بما يؤتيه الله جل وعلا من الفضل والحكمة. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. لماذا؟ لأن حسن الخلق تصل بها إلى مهارة راقية في التعامل، لأنك تكون طبيبا للآخرين، معالجا لصدماتهم لأزماتهم. لماذا شرع الإسلام عيادة المريض؟ هل لتزيد مرضه؟ لماذا شرع الإسلام اتباع الجنازة؟ لتشمت به؟ لماذا شرع الإسلام ولماذا شرع الإسلام حتى إماطة الأذى التي فعلها غيرك أمرت أنت أن تفعلها وتؤجر على فعلها؟ لا تمط الأذى وتنشر الأذى، لكي تكون عندك مهارة أن أخطاء الآخرين أنا أعالجها. أن ترمي الأذى صحيح، فلو عاملنا وأمرنا الإسلام أننا لا نمط الأذى كأننا نشجع الأذى. فيوجد في المجتمع طبقة تؤذي وطبقة تعالج، فلذلك علمنا الإسلام هذا حتى نجد سعادة، بل قال من حق المسلم على المسلم. كل هذا لكي توجد عندنا لغة رائعة، تلك اللغة يقول عنها الماوردي فيما ينقل: فما خلق الله مثل العقول ولا اكتسب الناس مثل الأدب، وما كرم المرء إلا التقى، ولا حسب المرء إلا النسب، وفي العلم زين لأهل الحجى وآفة ذي الحلم طيش الغضب. إن هذه اللغة يوم أن تنتشر في أوساط مجتمعاتنا لن نخرج بعد زواج بأزمة، ولا بعد مناسبة بأزمة، ولا بعد سفر بخلاف، ولا بعد تواصل بانقطاع، لأننا طبقنا مهارة بعنوان خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض إلى لم تستطع الحل أعرض عن الجاهلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في صغر، ولا ينفع عند الشيبة الأدب، بل نقول بل ينفع عند الشيبة الأدب. إذا أردنا أن نتغير، إذا أردنا أن نحقق مهارة عالية المستويات، فلا بد أن نحسن فن لغة المهارة. من المشاكل التي تطرح في حياتنا وتحتاج إلى مهارة الخلافات العائلية مع أصحاب المواهب. اكتشفت أن كثيرا من المشاكل الأسرية تتراكم بين طرفين، بين لغة عقل لا يريد أن يوضح عقله، وبين لغة عقل لا يعرف عقل غيره. الرجل صاحب هوايات، أنصح كل امرأة أن تشاركه هواياته أيا كانت هواية هذا الإنسان. إن أردنا سعادة فلا بد أن نشارك والدنا في هوايته ما دامت هواية مباحة وليس فيها محرم. لماذا؟ كثير من الشباب اليوم ليس عنده مهارة مع والده، فوالده مثلا إن كان طبيبا أو مهندسا أو صاحب تجارة أو صاحب مزارع أو صاحب هوايات بر أو غيره، وتجد الابن عكس الوالد، ثم يأتي يذم والده وينتقد أبوه ويتكلم عليه، فنقول لهذا الابن عندك لغة مهارة اسمها شارك والدك في مهاراته، قد لا ترغب فيها أنت لكنك سوف تستفيد فوائد قربك من الأب، سوف يكون الأب قريب منك حتى لو كانت الهواية هذه ما تتأقلم. شباب اليوم لو عنده أبوه مزرعة أو عنده أبوه شيء بسيط لا يحب أن يشاركه ولا يذهب إليه ولا يسند أي مساعدة له، بل لا يسأل والده، وتجد الأب لا يستطيع أن يأمر ولا يقول. بينما لو أدرك هذا الأب أو هذا الابن أن هذه المهارة بين الاثنين لو وجدت ألفة وأنس وإناث، لكن يوم أن يحتاج لوالده يتقرب إليه في مهارة التي عنده وربما يستفيد. فأنت إذا كان فتح الله عليك في مهارة أخرى استفد من مهارة والدك وتعلم منها حتى تخرج لنا فعلا وأنت قد أتقنت مهارات كثيرة في حياتك. أعرف أحد المشايخ من المحدثين ممن يعرف سند الحديث قوة وضعفا، هذا الرجل عمره الآن نحو 70 أو 80، هذا الرجل لا يدخل أحد بيته يصلح شيء، أعرفه لا يدخل أحد بيته يصلح شيء، فهو يستطيع الكهرباء والسباكة وإصلاح شؤون البيت والنجارة وغير ذلك من المهارات. من أين أتقنها؟ كيف تعلمها؟ فإذا به تعلم كل شيء فأصبحت حياته متقنة لكثير من المهارات. لما ترى شبابنا اليوم لا يتقنون كثير من المهارات ولا يعرفونها. إن هذا الجيل نهى أن يكون الرجل أخرس، فبعض الأشياء في بيوتنا تبذل لها من الأموال ولو قدمت لها مهارة في التعرف لرأيت أن الوقت لا يحتاج منك شيئا كثيرا. من المهارات تجاهل الأزمات. بعض الآباء في البيوت يصنع أزمة ولا أزمة فلسطين، كل يوم قضية في البيت وكل أسبوع مشكلة، كل جمعة ربما مجلس الشورى لا يجتمع إلا في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث، ربما مجلس الأنظمة العالمية أو مؤتمر جنيف لا يجتمع في السنة إلا مرة أو مرتين. بعض البيوت عندها قضايا أسبوعية تطرح، كل جمعة على الغداء مشكلة، فتعامل معها بهدوء. أيها المسلم الغالي، إن الخلاف في الحياة طبيعي، فقد تأتيك بنتك يوم الأيام وقد وقعت لها مشكلة كبيرة
فلا تفكر في طلاقها، فهناك حلول غيرها، ولا تفكر في الانتقام من زوجها، فهناك حلول غيرها. هناك لغة قد لا تستطيعها أنت أو لا تعرفها، فتعرف على مفتاح يفتح لك الآفاق. إننا اليوم بحاجة إلى تكوين صداقات مع الجيران، مع الأقارب، مع الناس. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى لغة اسمها لغة التواصل مع هؤلاء الناس كلهم. لا تفخر اليوم أنك فقط من بيتك إلى المسجد أو إلى العمل ثم بعد ذلك تتعب. كثير من الناس إذا أراد أن يزوج أولاده أو يزوج بناته أو وقعت له مناسبات تضيق عليه الدنيا درعا، والسبب لم يكون صداقات أيام حياته، أو أهمل الصداقات، أو ترك الصداقات. لذلك إننا اليوم بأمس الحاجة إلى مثل ذلك الأمر حتى نعيش سعداء في حياتنا. الاهتمام بالهوايات للطرف الآخر، الاهتمام بالأشخاص، الاهتمام بقضاياهم، الاهتمام بمشاكلهم. إنه يوم أن يحكي لك صديقا من أصدقائك مشكلة عنده، لا تهملها من أول يوم، إنما اسأله ماذا وقع في الموضوع الفلاني، ماذا حدث لك. هذه لغة تواصل، حتى لو رأيت بعد شهر طمني أتى الموضوع الفلاني انتهى، فإذا قال لك الحمد لله انتهى قال فرحتني. لغة الحوار هذه تعطيه راحة، راحة كبيرة جدا. إنه يوم أن يرسل لك رسالة أو يتواصل معك حاول أن توافيه بإجابة الموضوع، لا تهملها. إن بعض الناس يفتقد فن التواصل الحقيقي، لذلك ورث لنا أزمات. معاشر الأحبة في الله، لابد أن ندرك أننا اليوم أمام لغة يحتاجها البائع والتاجر والشيخ والإمام، ويحتاجها الحاكم، ويحتاجها الذي بالشارع، والذي يعمل في مؤسسة وفي كل مكان، حتى تكون في نهاية اليوم ناجحا. كن صاحب لغة مهارة مع الآخرين. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسألك اللهم فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته. اللهم وفقنا لكل خير، وجنبنا ربنا كل شر. اللهم افتح علينا من بركات فضلك وكرمك وإحسانك. نسألك اللهم أن تشرح صدورنا وتنير عقولنا. ربنا ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. نسألك اللهم التوفيق في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. نسألك اللهم حسن الختام وطول الأعمار على الطاعة يا رحمن. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق من حضر معنا، وأسعد من غاب عنا، واغفر لمن أخطأ علينا، ووفق اللهم من أحسن إلينا. نسألك اللهم إنك أنت كنت غفارا، اللهم أرسل علينا السماء مدرارا، اللهم أرسل علينا السماء مدرارا، اللهم أرسل علينا السماء مدرارا، اللهم أرسل علينا السماء مدرارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.